بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا إلى الطائفة الثانية، كان الحديث في الأدلة التي أقيمت على استقلال البكر، وقلنا بأنه هناك وتطرقنا إلى الطائفة الأولى من الروايات التي قيل بأنها يمكن الاستدلال بها أو استدلت بهذه الروايات على ماذا؟ على أن البكر مستقلة. كانت هذه طائفة حوالي 14 رواية، وتطرقنا إلى تلك الروايات وتناولنا الجانب السندي والجانب الدلالي في تلك الروايات. عفوا، الطائفة الثانية التي يمكن الاستدلال بها أو استدل بهذه الروايات على هذا الموضوع، على هذا المدعى، في الحقيقة هي هذه الطائفة استدل بها على نفي استقلال الولي، نفي استقلال الولي. ونشير فيما يلي إلى هذه الروايات التي تنفي استقلال الولي، وربط هذه الروايات بالمقام من باب أن لازم النفي، يعني نفي استقلال الولي، إذا قلنا بأن الولي غير مستقل فأجوا رادوا يستفيدون هذا المعنى أن البكر إذن شنو؟ هي مستقلة في أمرها، إذا لم يكن هناك استقلال للولي فلازم ذلك أن تكون البكر مستقلة في أمر نكاحها. ولكن طبعا هذا بشكل إجمالي نشير قبل أن ندخل في استعراض الروايات، نقول بأنه من الواضح أنه لو تمت دلالة هذه الروايات فإنها لا تثبت استقلال البكر، لأن عدم استقلال الولي أعم من أن تكون البكر مستقلة أو تكون ملزمة بالاستئذان من وليها. فإذن هي تثبت فقط، يعني هذه الطائفة تثبت فقط جزءا من دعوى صاحب الجواهر ومن تبعه، ولكن هذه الروايات لا تثبت المطلوب بشكل كامل. على أي حال، ننتقل إلى الروايات. الرواية الأولى رواية منصور بن حازم. محمد بن الحسن الطوسي بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. سابقا ذكرنا بأنه العباس في السند يشترك في هذه الطبقة بين ثلاثة أشخاص، وهم العباس بن معروف والعباس بن عامر والعباس بن موسى الوراق، وجميع هؤلاء ثقات. والمقصود به في المقام بلحاظ الراوي والمروي عنه هو العباس بن معروف، فالرواية صحيحة ولا إشكال في سندها. هذا بالنسبة إلى البحث السندي في هذه الرواية. وأما تقريب الاستدلال بهذه الرواية، أن مفاد الرواية أن مفاد الرواية هو أنه لا يحق لأحد حتى الأب أن يزوج البكر من دون أمرها، يعني من دون إذنها، من دون رضاها، فتدل على عدم استقلال الولي، يعني فإذا هي شنو؟ وعليه تكون البكر مستقلة في الزواج، يعني رأيها هو المقدم في هذا الأمر. ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال وعلى هذا التقريب أن نفي استقلال الولي لا يعني استقلالها في النكاح، فإن الرواية ليست بصدد نفي الشروط كإذن الولي وترك الأمر بيد البكر. وبعبارة أخرى، إن الحاصر في مثل هذه التعابير، الحصر إضافي لأجل نفي استقلال الآخرين، لا حصر الولاية في البكر. وذلك من باب المثال، مثل قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور، فإنه لا يقصد بهذا الكلام حصر شرائط الصلاة في الطهارة ونفي غيرها من الشروط. وعليه فالرواية وإن كانت دلالتها تامة على عدم استقلال الولي، ولكن لا تتنافى مع القول بالتشريك بينها. يعني نقدر نقول بأنه ممكن أن نستخرج من هذه الرواية أنه الأمر بالتشريك بين من ومن؟ بينها، يعني بين البكر وبين الولي. يعني من طرف لابد أن الولي يأذن، ومن طرف آخر عفوا ومن طرف آخر لابد هي أن ترضى أيضا، بمعنى اعتبار إذنهما معا، كما ذهب إليه الشيخ المفيد والحلبي وصاحب الوسائل. طبعا سيأتي الكلام عن المعارض لهذه الصحيحة إن شاء الله في المستقبل. زين، هذه بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية فضل بن عبد الملك محمد بن يعقوب الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا، زين، وكان الجد مرضيا جاز. يعني إذا الجد كان راضي بالزواج خلاص جاز الزواج. قلنا، يسأل الراوي، قلنا: فإن هوي أبو الجارية، يعني أبو البنية، فإن هوي أبو الجارية هوى وهوي الجد هوى، يعني الجد يريد يزوج هاي البنية إلى شخص آخر، والأب يريد يزوجها إلى شخص آخر. قلنا: فإن هوي أبو الجارية هوى وهوي الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، شنو تكليفنا؟ قال: أحب إلي أن ترضى، يعني البنت، بقول الجد. زين، هاي الرواية نظرا، طبعا هاي الرواية موثقة لوجود الثقات من الواقفية في السند، فصحيح أكو هناك واقفية في السند، ولكن بما أنهم ثقات فالرواية موثقة ولا كلام في ناحية السند. أما تقريب الاستدلال بها، استدلال بهذه الرواية، يمكن الاستدلال بها على المطلوب بذيل الرواية، حيث يعلم منه أن الضابط هو رأيها، ولكن تقديم قول الجد على قول الأب أفضل، فإذن هي مستقلة في أمر النكاح بهذا البيان. ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال أن الاستدلال بهذه الرواية لا هو نافع لإثبات استقلال البكر ولا لنفي استقلال الأب، لأنه يمكن تفسير الرواية بنحوين. النحو الأول أن لا يكون رضا المرأة دخيلا في أصل النكاح، كما يدل على ذلك صدر الرواية من عدم اشتراط رضا البنت في تزويج الأب أو الجد لها، خلاص بمجرد أن زوجوها لابد أنه تقبل هذا الأمر. نعم، متى يكون رضاها دخيلا؟ يكون دخيلا عند حصول الاختلاف بين الأب والجد، وحينئذ لها أن تختار قول أحدهما، وإن كان الأفضل تقديم قول الجد. وبناء على ذلك تكون الرواية من الأدلة المثبتة لولاية الأب أو الجد عليها، ولا تدل على ماذا؟ ولا تدل على استقلال البكر أو عدم استقلال الولي، لأنه في أصل الزواج رأيها مو يعني ما لها مدخلية، وإنما في حال حصول الاختلاف. فإذا كان الجد والأب مثلا متفقين بيناتهم، ماكو اختلاف بينهم وزوجوها، فهي ما لها شنو؟ ما لها حق أنه ترفض هذا المعنى. هذا النحو الأول لتفسير الرواية. النحو الثاني أن يكون رضاها دخيلا في أصل النكاح. دخيلا في أصل النكاح، في النحو الأول ما كان رضاها داخلا في أصل النكاح، لكن في النحو الثاني نقول لا، أن يكون رضاها دخيلا في أصل النكاح. ليش؟ لأن تقييد رضاها بحال حصول الاختلاف بين الجد والأب خلاف الإجماع وتسالم الفقهاء. زين، إلا أنه نظرا لإطلاق صدر الرواية حيث لم يقيد تزويج الأب أو الجد برضا البنت، كان استحصال رضاها مطلقا، سواء كان هناك اختلاف بين الأب والجد أم لم يكن هناك اختلاف. زين، فنظرا إلى أنه شنو إطلاق صدر الرواية حيث لم يقيد تزويج الأب أو الجد برضا البنت، كان شنو؟ كان استحصال رضاها مطلقا من شنو؟ من آداب النكاح، ويعتبر شرطا شنو؟ كماليا لا أساسيا. نعم، يعني بعبارة أخرى رضاها شرط ولكن مو شرط أساسي، وإنما شرط كمالي. أفضل أنه يكون شنو؟ رضاها مشفوع ومقرون بإذن الأب وإذن الجد. وبناء على ذلك، وبناء على هذين النحوين من التفسير، لا أن الرواية لا تثبت استقلال البكر، بل لا تدل على عدم استقلال الولي أيضا. فإذا هناك نحوان من التفسير بالنسبة لهذه الرواية، ولا تدل الرواية على استقلال البكر ولا تدل على عدم استقلال الثالثة رواية دعائم الإسلام. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر. نأخذ الرواية الرابعة ثم بعد ذلك نتحدث. الرواية الرابعة رواية أيضا دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنه قال: لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها، فهي أعلم بنفسها، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت، وإن أبت لم يزوجها. الروايتان ضعيفتان سندا، ولا بأس هنا بذكر فائدة تتعلق بكتاب دعائم الإسلام ذكرها السيد الشبيري أدام الله ظله، حيث قال إن روايات كتاب دعائم الإسلام مرسلة، ومصنفه على ما هو التحقيق كان إلى آخر حياته من الإسماعيلية، وحاول تثبيت إمامة الخلفاء الفاطميين، ويعد إسماعيليا، وليس كما قال البعض من أنه إمامي وكان يمارس التقية. نعم، واضح أنه ما كان يعتقد بهم، فإن فضله كان كافيا ليعرف أن الحق مع من، ولكن الاعتقاد الباطني لا يكون ضابطا لكونه إسماعيليا أو لا. ومع ذلك فإن دعائم الإسلام قد أخذه من كتب الإمامية ورتبه على ترتيب كتبهم، فقد كان بمتناوله كتبا كثيرة مما لم يصل إلينا كثير منها، فإنه ينقل عن كتاب الصلاة لمحمد بن الصلت ابن أخت ابن أبي عمير، وهذا الكتاب لم يذكره الشيخ الطوسي والنجاشي في فهرستهما، ولكن ذكره ابن شهراشوب في معالم العلماء الذي يعد تذييلا لفهرست الشيخ الطوسي. وقد كان هذا الكتاب موجودا عند صاحب دعائم الإسلام. إن كثيرا من روايات الدعائم يطابق الجعفريات ومأخوذ منه، وعلى أي حال مع أن روايات الدعائم مرسلة، ولكن له كتاب آخر باسم الإيضاح يبدو أنه شرح لدعائم الإسلام، وجميع ما ذكره في الدعائم مرسلا ذكره هناك مسندا وأخذه من كتب الإمامية، ويعبر عن الجعفريات فيه بالكتب الجعفرية، فإن قطعة من كتاب الإيضاح التي تتعلق بالصلاة وجدت في مكان وحمل إلي شخص صورتها، يظهر منها أنه لم يصل إلينا كتاب الصوم، ولكن على القاعدة لا بد أن يكون في الإيضاح مسندا ولكن في الدعائم مرسلا. هذا الكلام ذكره السيد الشبيري حفظه الله في كتاب الصوم المجلد الثالث صفحة 721، وكذلك في كتاب النكاح المجلد 23 صفحة 4. على أي حال هذا بالنسبة فائدة بالنسبة إلى كتاب دعائم الإسلام. ننتقل إلى دلالة هاتين الروايتين، فنقول بأنه مدلولهما كصحيحة منصور بن حازم هو نفي استقلال الولي ولا دلالة لهما على استقلال البكر وعدم اشتراط الاستئذان من وليها. الرواية الخامسة رواية محمد بن مسلم. محمد بن الحسن الطوسي بسنده عن أحمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدرك، يعني صاروا بالغين، فإن رضي بعد فإن المهر على الأب. قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في حال صغره؟ قال: لا. الرواية صحيحة، صحيحة السند، ودلالتها هي أنه هذه الرواية تدل على أن الضابط في صحة زواج الابن أو البنت غير البالغين اللذين يزوجانهما الولي رضاهما بعد البلوغ. ونستفيد من ذلك وتنفي استقلال الولي، يعني الأمور كلها متوقفة على رضاهما بعد البلوغ، فليس الولي مثلا هو مستقل في ذلك. وهو هذا الكلام مخالف للنصوص وإجماع الفقهاء، فإن الولي إذا زوج ابنه غير البالغ فعقده نافذ لدى جميع الفقهاء إلا على قول نادر يرى بأن عقد الولي يتوقف على إجازة الابن بعد البلوغ. وأما بالنسبة إلى البنت غير البالغ التي زوجها وليها فمن المتفق عليه أنه لا يحق لها الرد بعد البلوغ. بالنسبة للابن قالوا بأنه شنو الأمر نافذ، بالنسبة أكو إجماع، ولكن بالنسبة إلى البنت فهناك اتفاق على أنه لا يحق لها الرد. والحال أن هذه الرواية تعطي الخيار لكليهما بالرد وإبطال النكاح. وحيث إنه لا يكون لهما حق إبطال العقد، ذكر الشيخ الطوسي توجيها لهذه الرواية فقال ما لفظه: يجوز أن يكون المراد به، يعني بالخيار، أي بالخيار، يجوز أن يكون المراد به أن لهما ذلك بفسخ العقد، إما بالطلاق، يعني الولد يطلق مرته، من إما بالطلاق من جهة الزوج وما يجري مجراه، أو مطالبة المرأة له بما يوجب الطلاق ويقتضي فسخه. مو أنه المرأة رأسا تقول بأنه أنا ما أريد هذا الولد وخلاص، لا، تطالب الولد بأنه طلقني أنا ما أريدك مثلا. ولم يرد بالخيار، يكمل الشيخ، ولم يرد بالخيار ها هنا إمضاء العقد أو إبطاله، وأن العقد موقوف على خيارهما، عندهم الحرية أن يختارون هاي الحالة لو يستمرون أو ما يستمرون. والذي يقول الشيخ والذي يكشف عن ذلك قوله في الخبر إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، فلو كان العقد موقوفا على رضائهما لم يكن، يعني إذا القضية متوقفة على أنه اثنينهم لابد أن يرضون، يعني بعد البلوغ عندهم حرية الاختيار إما أن يستمرون أو أنه يبطلون. خب بعد ماكو فرق بين الأبوين وبين الأبي والجد وبين غير الأبي والجد، كما لو مثلا هؤلاء الأطفال قام الولي مفروض عمه أو مثلا خالة أو شخص آخر مثلا قام بتزويجهما، فإذن إذا كان القرار بأنهم بعد البلوغ أيضا يفسخون العقد وهم باختيارهم، فبعد لا يوجد فرق بين الأبي والجد وبين غير الأبي والجد. فيقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه فلو كان العقد موقوفا على رضائهما لم يكن بين الأبوين وغيرهما فرق، وكان ذلك جائزا لغير الأبوين. طبعا هنا المراد من الأبوين الجد والأب. وقد ثبت أنه فرق بين الموضعين، فعلم أن المراد ما ذكرنا. ولكن هذا التوجيه غير صحيح، لأنه لو سلمنا بأن المراد بالخيار من جهة الزوج هو الطلاق، لكن لا يمكن أن يكون المراد من جهة الزوجة الخيار في المطالبة بالطلاق، فإن هذا التوجيه ليس حملا للرواية، بل في الحقيقة شنو؟ طرح للرواية. لأنه العبارة شنو كانت بالرواية؟ العبارة هكذا، قال بلي، العبارة هكذا: إن كان أبواهما اللذان زوجهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا. ما معقول أنه من طرف الزوج يكون المراد الطلاق، ومن طرف البنت شنو؟ المطالبة من الزوج بأنه يطلقها. يعني المفروض أنهما شنو؟ بنفس عندهم نفس الحرية ونفس العمل للقيام به. زين. فلذلك نقول بأنه هذا التوجيه ليس حملا للرواية، بل طرح لها في الحقيقة. ويمكن توجيه الرواية هذا نرجوه إن شاء الله، نرجوه إلى البحث القادم. والحمد لله رب العالمين.